بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى قول المصنف: والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد. بعد أن بين المصنف أن من واجبات الإحرام التلبية، وهو قول لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، أراد أن ينبه على أن القارن له أن يعقد الإحرام بالتلبية بعد أن ينوي الإحرام. يعني أولا يقول أحرم مثلا لحج القران إلى آخره، الآن حج إسلامي أو حج نيابي أو أي شيء قربة إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك يلبي. كما له أن يعقد الإحرام بالإشعار كما تبين وبينا سابقا. الإشعار هو أن يشق سنام الجمل ويضع عليه الدم، يشقه من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر ويلطخه بالدم، فبالتالي إذا وجد هذا الجمل يعلم الواجد بأن هذا هدي بالغ الكعبة أو يذبحه نيابة عن هذا الحاج. والتقليد قلنا يصلي بنعلين خليقين ويعلقهما بخيط في رقبة الشاة، هذا كله بينا سابقا. المصنف أراد هنا فقط أن ينبه على أننا قلنا بأن الإحرام ينعقد بالتلبية، لكن في خصوص القارن، القارن مخير بين أن يعقد الإحرام بالتلبية أو يعقد الإحرام بالإشعار أو التقليد، فإذا هو مخير. ثم يقول القارن إذا بدأ بالتلبية، يعني عقد إحرامه بالتلبية، يستحب له الإشعار أو التقليد، وإذا عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد تستحب له التلبية. فبالتالي الإشعار والتقليد شلون؟ يقول مثلا أحرم لحج القران، مثلا حج إسلامي أو نيابي أو نذري أو أي شيء قربة إلى الله تعالى، ثم يعلق هذا النعل الذي صلى فيه في رقبة هذه الشاة فيحصل التقليد، يعني يقلد الشاة هاتين النعلتين أو هذين النعلين، فبالتالي ينعقد الإحرام، لكن يستحب له أن يلبي. هذا شنو يسمونه بأصول الفقه؟ يسمونه الواجب المخير. يعني التلبية واجبة عينا على غير القارن، وهي واجبة تخييرا بينها وبين الإشعار والتقليد على القارن، هذا يسمونه الواجب المخير. الآن شلون واجب مخير؟ هذا في بحث علم أصول الفقه، لابد أن نصور أنه كيف يكون الواجب مخير. ثم إذا تذكرون إحنا في السابق أو مو في السابق، في الدرس السابق قلنا تعتبر المقارنة، هنا أيضا نقول لو اشترطنا المقارنة بين نية الإحرام والتلبية أو بين نية الإحرام والإشعار والتقليد، فالمكلف لابد أن ينوي الإحرام ويقلد فورا بلا فصل، أو يشعر فورا بلا فصل، أو يلبي لأنه هو مخير. فبالتالي لكن لو فصل بينهما لا يتحقق الإحرام، هذا لو اشترطنا المقارنة. لكن لو لم نشترط المقارنة كما هو قول المشهور، فبالتالي إذا نوى الإحرام ولم يلبي، أو نوى الإحرام ولم يشعر أو لم يقلد، تقع منه نية الإحرام صحيحة. لكن شنو صحيحة؟ لكن لا تحرم عليه المحرمات الآتية وهي محرمات الإحرام. زين، شنو الثمرة بين القولين؟ الثمرة بين القولين هذا، أن الذي يشترط المقارنة يقول إذا أنت نويت الإحرام وقلت أحرم لحج القران قربة إلى الله تعالى، وبعد ربع ساعة أو نص ساعة أشعرت أو قلت، هني الإحرام باطل. وشنو بعد؟ ولا بد أن تعيد نية الإحرام من جديد. أما على رأي المشهور لا، نحن لا نعتبر المقارنة، فبالتالي لو نوى الإحرام ولم يشعر ويقلد، نية الإحرام صحيحة، يعني لا تحتاج إلى إعادة. بعد ساعة يجيب الجمل يشق سنامه ويشعره، أو يجيب الخروف ويقلده النعلين مثلا، أو يلبي. ذكرون هذا الكلام اللي قلناه، نطبق هذا المقدار. قال: والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام، يعني بعد أن ينوي الإحرام ويقول أحرموا لحج القران لحجة الإسلام الواجبة قربة إلى الله تعالى، بعد ما ينوي الإحرام يعقد هذا الإحرام بالتلبية. إنزين، فقط بالتلبية يقول لا، أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين اللي احنا بيناهم فيما سبق. فالقارن مخير في عقد إحرامه بين التلبية والإشعار والتقليد. ثم يقول: وبأيهما بدأ استحب الآخر. إذا بدأ بالتلبية يستحب له الإشعار أو التقليد، إذا بدأ بالإشعار أو التقليد تستحب له التلبية. ومعنى عقده بهما، يعني بالإشعار بالتلبية أو بالإشعار والتقليد، على تقدير المقارنة واضح. يعني إذا اشترطنا المقارنة واضح أنه بمجرد أن ينوي الإحرام يلبي، بمجرد أن ينوي الإحرام يشعر أو يقلد، واضح. فبدونها يعني وأما إذا لم نشترط المقارنة كما عليه المشهور، هاي كلها العبارة ما موجودة، فبدونها قال، يعني بدون المقارنة، بدون المقارنة زين لا يصح أصلا. وعلى المشهور يقع، ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدها. يعني إذا إحنا قلنا إنزين، مو تجي تتوهم، هناك واضح بمجرد أن ينوي يشعر فتحرم عليه محرمات الإحرام. على المشهور إذا نوى ولم يشعر تحرم عليه محرمات الإحرام؟ يقول لا، محرمات الإحرام متى تحرم؟ إذا أشعر أو قلد أو لبى. عندكم سؤال؟ إذا أحد عنده سؤال خلي يقول، لأنه انتهى المطلب. بعد أن بين ونبه على أن القارن المخير بين التلبية أو الإشعار والتقليد، يرجع المصنف إلى الشرائط المعتبرة في ثوب الإحرام. تقدم أن الواجب الثالث من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام، وقلنا يشترط فيهما ما يشترط في لباس المصلي، فكل ثوب لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه، هذه قاعدة. بعد ذلك قال أنه من جلد حيوان غير مأكول اللحم، ومن صوف حيوان غير مأكول، هذا كله ما يجوز إذا كان ثوب الإحرام من جلد حيوان غير مأكول اللحم، أو من صوف حيوان أو من شعر حيوان أو من وبر حيوان غير مأكول اللحم لا يجوز أن يحرم في هذا الثوب. وأيضا نبه على أنه من جلد أيضا لا يجوز إذا كان من جلد مأكول اللحم لكنه غير مذكى، فبالتالي لا يجوز، يعني لم يذبح ذبح شرعي. وبعدها شنو قال؟ قال لا يجوز أن يكون ثوب الرجل من الحرير. بعد ما قال هذا الكلام، وطبعا هو كان منبه على أنه لا يجوز أن يكون من المخيط، أجل النساء أراد أن يستثني. إذن هذا الشرط الذي سيأتي ما هو؟ هو تنبيه على ما سبق، وهو أن هذا الشرط ألا يكون ثوب الإحرام من المخيط ولا من الحرير شرط مختص بالرجال دون النساء، فبالتالي يجوز للمرأة أن تتخذ ثوبا للإحرام من جنس المخيط، ويجوز لها أن تتخذ ثوبا من الحرير، لكن في أصح القولين. شلون في أصح القولين؟ وهنا يوجد خلاف في موضعين. الموضع الأول الشيخ رحمه الله وابن الجنيد، هذا طبعا في المختلف العلامة، يقول العلامة ينسب للشيخ ولابن الجنيد، يقول هذان العلمان منعا من أن يكون الثوب من الحرير الخالص للنساء. فأنتوا لما تقولون يجوز للمرأة أن تحرم بثوب من حرير، ترى القصد أن لا يكون من الحرير الخالص، يعني يكون شوية فيه قطن مثلا أو فيه كتان، مو يكون من الحرير الخالص. هذا الموضع الأول اللي صار فيه خلاف. الموضع الثاني العلامة في المختلف، هو ينقل عن الشيخ الطوسي في كتابين، يقول في النهاية والمبسوط الشيخ الطوسي منع أن يكون ثوب المرأة من جنس المخيط. قال المرأة ما يصير تلبس ثوب مخيط عدا السراويل، فبالتالي السراويل يجوز أن تكون من المخيط، لكن غير السراويل لا يجوز أن تكون من المخيط. لهذا الخلاف إجا الشارح وضاف عبارة قال على كراهة. الحين ما أدري الشارح ولا المصنف، لا الشارح إيه؟ قال على كراهة. فهمتوا شنو على كراهة؟ يعني لأجل أن هناك خلاف في هذين الموضعين، أي موضع لبس المخيط للنساء ولبس الحرير للنساء، في خلاف، لهذا يجوز لهن أن يلبسن ثوبا من المخيط والحرير لكن على كراهة. أقول يلا أنت فنك إذا تقول لي شنو معنى الكراهة، شنو معنى الكراهة؟ قلة الثواب. أحسنت، الكراهة في العبادة قلة الثواب، يعني أنت أيتها المرأة اتلب، هذه عبادة صح ولا لا؟ لأن هذه من أجزاء العبادة الواجبة. فأنت مثل ما واحد يصلي الصلاة واجبة، نعم، الصلاة في الحمام مقبولة، نعم، تامة، إيه تامة، لكن تامة من جهة الصحة مو من جهة الثواب. ليش؟ ثوابها أقل، يقولون لذلك يقول لا يجوز الصلاة في الحمام على كراهة، يعني تقدر تصلي بس ثوابها أقل. طيب، هذا بالنسبة لي مسألة المرأة والرجل. طيب المرأة والرجل، الرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط ولا يجوز له أن يتخذ ثوبا من الحرير. المرأة عرفنا موضع الخلاف، موضع الخلاف حرير تريدين تلبسين لبسي لكن مخلوط شوية بقطن يوكتان، حرير خالص ترى أكو علماء يمنعون منه، لبس المخيط، تريدين تلبسين مخيط فقط سراويل، سراويل الطويلة يعني. أما عدا السراويل ففيه خلاف، الشيخ في النهاية والمبسوط منع منه، واضح؟ إذن صار حكم المرأة واضح وحكم الرجل واضح. الخنثى شلون؟ الخنثى المشكل. يقول الخنثى المشكل تلحق بأشد الأحكام، نشوف وين الحكم الشديد. زين، المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب، الرجل لا يجوز له، الخنثى لا يجوز لها. الرجل يجوز له أن مثلا يكشف رأسه، زين، المرأة لا يجوز لها، لا، نقول حق الخنثى أنت غطي رأسك، صحيح؟ فبالتالي الخنثى حيث لا يعلم أنها ذكر أم أنثى، الخنثى المشكل، مو الخنثى غير المشكل، الخنثى المشكل التي لا يعلم أنها ذكر أم أنثى تلحق بأشد الأحكام. وهنا أشد الأحكام شنو؟ ثوب الرجل، ثوب الرجل قطعتين تلبس، ليس من المخيط ولا من الحرير. نطبق، يقول ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين على كراهة دون الرجال والخناثة. الرجل ما يجوز يلبس مخيط ولا يجوز يلبس حرير، الخنثى شلون؟ يقول أيضا الخنثى ملحقة بالرجل. طيب، مطلب جديد الآن، هذا الرجل لو فقد تارة يفقد الرداء وأخرى يفقد الإزار، من يجي يوقف الجمل مالته ينزل أغراضه المتاع ماله يدور ما كل قطعة واحدة، شنو هذه؟ الرداء غير موجود. إذا الرداء غير موجود ماذا يصنع؟ يعني ضرورة هنا لو فقد الرداء، الرداء شنو هي؟ القطعة التي توضع على الكتفين. هنا نقول له شوف أنت في أمتعتك في قباء، قباء هاي نلبسها اللي نسميها صاية، أو في قميص، يقول عندي، نقول له زين البس القباء والقميص بدلا عن الرداء، لكن بشرط شنو؟ تلبس القباء أو القميص مقلوبا. مقلوبا شلون؟ اختلفوا فيها، قالوا مرة معنى مقلوبا أن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، إذا سويت كذي شنو راح يصير؟ راح يصير غلطة وشمومة تحت، وذيل ثوب يصير هو الفوق، فيأخذ الثوب من وراء ويضعه على منكبي، هذا الرداء. البعض قال لا، مو هذا المراد من مقلوبا، المراد من مقلوبا هو أن يجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا، عرفت شلون؟ يعني قلبه، لكن في كلا الحالتين لا يجوز أن يدخل يديه في الأكمام، الأكمام يخليها هيك معلقة بالهواء. فبالتالي أما قلبه يجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا ويخليه من دون أن هذا طبعا أحسن، لأن الأكمام ممكن تلفها على رقبتك يعني، فبالتالي يصير خوشي. لكن هذا اللي يقول لا تجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، الأكمام راح تصير شنو؟ راح تصير تحت، فبالتالي هذا صعب قليلا. المصنف في الدروس، المصنف في الدروس قال مقلوبا يعني يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل. الشارح الشهيد الثاني يقول الجمع أولى. شلون جمع أولى؟ يقول يعني أنت، لأن إحنا الآن ما عرفنا شنو معنى مقلوبا، لأن هذا يحتمل مقلوب وهذا يحتمل مقلوب، فبالتالي الجمع بينهما أولى. شو نسوي؟ يعني أول شيء تجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا، هذا قلبته، وبعد وتجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، واضح؟ فبالتالي بلي فيقلب القباء ويجعل الباطن ظاهرا ويجعل الظاهر باطنا، ثم يجعل الأسفل أعلى ويجعل الأعلى أسفل، ويضع هذا القباء على كتفه أو القميص، لكن من دون أن يدخل يديه في الأكمام. هذا لازم. فالمحرم لو لم يراعي ذلك، يعني ما راعى هذا اللي قلناه بالقلب، والمفروض أنه فاقد للرداء، وما قلب أو ما جعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، هنا يكون حكمه حكم من لبس المخيط، فيكون شنو؟ عليه كفارة لبس المخيط، لكن إحرامه صحيح، كفارة عليه، بس احنا نجي نقول له لا، اقلب ثوبك واجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل. هذا كله فيما لو فقد الرداء، ما كان عنده رداء. وأما لو فقد الإزار، الآن ما عنده إزار، فشي يسوي؟ حينئذ يقول يجوز له أن يلبس السراويل بلا قلب، بعد ما يحتاج يقلب السروال، يلبس كما هو. وبالتالي إذا فقد الرداء أو فقد الإزار في كلا الموضعين، يعني في كلا الموضعين شنو؟ يعني في موضع فقد الرداء وفي موضع فقد الإزار، والتزم بالشروط اللي قلناها، حينئذ لا كفارة عليه، لكن لو ما التزم بالشروط فعليه الكفارة، وكفارته لبس المخيط. نطبق هذا المقدار. قال: ويجزئ لبس القباء أو القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين. أقول ذيلة، يعني شنو ذيلة؟ يعني اللي تحت الأسفل يسمونه ذيل. إنزين، إذا خلى الذيل على الكتفين يعني شنو سوى؟ يعني جعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، أو بجعل باطنه ظاهره، يعني يقلبه يخلي الباطن ظاهر والظاهر باطن، بشرط من غير أن يخرج يديه من كمي. مو يقول أنا قلب ثوبي خل أدخل إيدي في الكمين، لا، يصير عليك كفارة لبس المخيط. ثم يقول: والأول أولى وفاقا للدروس. الأول، عفوا أنا بالشرح قلت غلط، هو قال الجمع أكمل، ها، الأول أولى، لأن شنو يقول؟ القلب هو أن تجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، لكن الأكمل أنك تجمع بين القسمين من القلب. يقول: والجمع أكمل. هذه واضح ولا عيدها؟ وإنما يجوز لبس القباء كذلك لو فقد الرداء ليكون بدلا منه. مو يجي يقول أنا فاقد للإزار أقلب القباء، ما لي نقول لا، القباء والقميص فيما لو فقدت الرداء، الإزار الآن سيأتي. ولو أخل بالقلب، هذا واحد، إنه ما جعل الأسفل أعلى أو ما جعل الباطن ظاهر، أخل بالقلب، أو لم يخل بالقلب لكنه أدخل يديه في كمه، فكفارته كفارة لبس المخيط، فكلبس لبس المخيط. واضح؟ الحين مطلب جديد شنو؟ انتو هذا الكلام كله في فقد الرداء، فقد الإزار شلون؟ يقول: وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار من غير اعتبار قلبه، بعد ما يحتاج يقلب السروال، لا، يلبسه كما هو، ولا فدية في الموضعين، يعني في موضع فقد الرداء وفي موضع فقد الإزار إذا التزم بالشروط فلا كفارة عليه. واضح؟ ثم يقول يستحب للرجل، بل مو فقط للرجل، حتى للصبي، يعني مستحب للذكر رجل كان أم صبي، رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت بالتلبية هكذا نقول: إذا كان محرما من ميقات أهل المدينة فيستحب له رفع الصوت بالتلبية، لكن هذا مختص بمن؟ بالراجل دون الراكب. الراكب مو مستحب له. نعم، متى يستحب للراكب أن يرفع الصوت بالتلبية؟ إذا بلغ الميل الأعظم. أقول ميل أعظم يعني شنو؟ يعني إذا بلغ البيداء، لأنه البيداء، وفيها رواية في آخر الزمان، الخسف، الخسف يكون في البيداء. البيداء بين المدينة ومكة، موضع يسمى بالبيداء. أنا ليش قلت الميل الأعظم؟ لأنه أرض المدينة منخفض، فإذا بلغ الميل الأعظم وهو يمشي في الطريق الأعظم، يعني هو صاعد، فحينئذ إذا بلغه يصل إلى البيداء. فإذا وصل إلى البيداء الراكب حينئذ يستحب له أن يرفع الصوت بالتلبية. أما الراجل لا، مستحب له منذ أن يعقد الإحرام بالبيداء وغير البيداء. طيب
سيدنا عظيم، في أي جهة الحين حاليا الطرق
الآن لما تطلع على الخط السريع؟ إنزين، وأنا كم مرة قلت حق الأخوان، إذا تعديت 80 كيلو أو 82 كيلو من مسجد الشجرة على الخط السريع توصل أول البيداء. فهني إذا كنت راكب ترفع صوتك بالتلبية. طيب، هذا إذا كان جاي من طريق المدينة المنورة. وأما إذا كان محرم من بقية المواقيت فيستحب له أن يرفع الصوت بلا فرق بين الراجل والراكب. ثم بعد ذلك يذكر رحمه الله موضع آخر يستحب فيه رفع الصوت بالتلبية، وهو فيما إذا أحرم من الحاج من مكة لحج التمتع وهو قاصد عرفات، فبمجرد أن يحرم فإذا وصل إلى الأبطح في مكة، إنزين، هناك يستحب له أن يرفع الصوت بالتلبية بلا فرق بين الراكب والراجل. وأما المرأة فيجب عليها أن تخفت بالتلبية، واجب عليها أن تخفت ما يطلع صوتها، ويجوز لها أن تجهر بالتلبية إذا اطمأنت بعدم سماع الأجنبي لصوتها. نطبق هذا المقدار. يقول: ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر، يعني مو فقط الرجل، لا، الرجل والصبي أيضا، رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم. أقول حيث يحرم يعني المكان الذي يحرم فيه، إن كان راجلا بطريق المدينة، يعني إن كان راجلا مستحب له أن يرفع الصوت بالتلبية، أما إذا كان راكبا فلا يستحب له. واضح؟ أو مطلقا بغيرها، يعني سواء كان راكب أو راجل بغير طريق المدينة، يعني بقية المواقيت. بعدين يرجع للمدينة يقول: وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة. يعني احنا لما نيحق المدينة كذي نقول الراجل بمجرد أن يعقد الإحرام لبيك اللهم لبيك مستحب لأن يرفع الصوت بالتلبية. الراكب بمجرد أن يقطع يعقد، كيف يعقد الإحرام؟ إخفاتاً، ما يرفع صوته بالتلبية إلا إذا وصل إلى بيداء، فإذا وصل يرفع صوته بالتلبية. وأما إذا كان في غير طريق المدينة فمستحب مطلقا للراكب والراجل. غير طريق المدينة شنو؟ جاي من طريق اليمن يلملة، من طريق جدة الجحفة، جاي من طريق الطائف قرن المنازل، على العموم غير طريق المدينة. وإنزين هذا الموضع اللي أنا قلت عنه الموضع الأخير، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا، يعني هو عقد إحرامه لحج التمتع، فبمجرد أن يشرف على الأبطح، إنزين الأبطح يسمونه مسيل مكة، أنا ما أدري وين الأبطح، والآن راح أقول لكم بعد وايد قضايا ما ندري وينها، مو إحنا ما ندري، بالرواية ما يدرون وينها. إنزين هذا بالنسبة للرجل. وتسر، أقول وتسر هذا عطف على شنو؟ إيه، ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية. وتسر يعني مو عطف على الاستحباب، البعض قال وجوب، كتبوا ملاحظ هذه الواو إما نعطفها على يستحب، يعني ويستحب أن تسر المرأة، أو لا نقول لا هنا وتسر، هذه جملة استئنافية مو عاطف، فشنو تسر؟ يعني وجوبا المرأة والخنثى، بدليل شنو؟ بدليل اللي قال يجب، اللي قال بالوجوب شنو دليله؟ يقول هذا ويجوز، لو مستحب كان يجوز لها، صح ولا لا؟ قال لا، الظاهر أنه يجب عليها، لكن متى يجوز لها؟ كأن هناك منع، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي، يعني هذه إذا اطمأنت بعدم بلوغ صوتها إلى مسامع الأجانب حينئذ يجوز لها الجهر. مفهومها شنو؟ أنه لا يجوز لها الجهر إذا كانت تعلم ببلوغ صوتها إلى مسامع الأجانب. ثم يقول وهذه التلبية، يعني احنا قلنا استحباب رفع الصوت عند طريق المدينة وعند الإشراف على الأبطح، إنزين يعني شنو؟ يعني إذا اعتبرنا المقارنة بين نية الإحرام والتلبية فلا يجوز تأخير التلبية إلى ذلك. أنت شلون تقول لي إذا أنت من الذين يشترطون المقارنة، فشلون تقول لي يعقد إحرامه ويأخر؟ هذا خلاف المقارنة. يقول وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام. شفت دفع السؤال مالي شنو؟ مو تتوهم، التلبية التي اشترطنا أن تكون مقارنة هذه الذي يعقد بها الإحرام، أما رفع الصوت بالتلبية هاي التلبية الثانية غير التلبية هذيك اللي عقد بها الإحرام، واضح؟ وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإذا لم نعتبر المقارنة وإلا جاز العقد بها وهو ظاهر الأخبار. أقول الأخبار يستفاد منها جواز عقد الإحرام بهذه التلبية، من احتاج إلى أنه تلبية أخرى؟ الرواية هكذا، هي رواية عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة، يعني هو الآن في المدينة، قصدي في ميقات أهل المدينة، فقال عليه السلام نعم نعم، يعني يجوز له، إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية، يعني رسول الله عندما لبى في البيداء ورفع صوته بالتلبية حتى الناس يسمعون تلبية رسول الله فيعلمهم كيفية التلبية، وإلا يجوز أن يلبي الإنسان، لكن هذا على مبنى منه اللي ما يشترط المقارنة، وإلا إذا اشترط المقارنة فبالتالي لا بد أن يلبي ويعقد الإحرام، ثم يستحب له أن يرفع الصوت بتلبية أخرى غير التلبية التي عقد بها الإحرام، والأمر سهلون. ثم يقول وليجدد عند مختلف الأحوال. الإنسان في طريقه إنزين إلى اليوم أو في السابق كان يعلو ويهبط إنزين، وهناك تلال وهناك جبال في بعض الطرق، وينام ويجلس، فهناك أحوال كثيرة لا بد في هذه الأحوال بأجمعها أن يجدد التلبية. يقول بركوبه، يعني أنت الحين راكب على الجمل تلبي، إذا نزلت مختلف الحال أيضا تلبي، وعلو يعني أنت جاي تصعد جبل أو تل، وهبوط قاعد تهبط في وادي، وملاقاة أحد تلبي إذا لقيت أحد، لأنك أنت كنت في حال الخلوة على جملك، فإجا واحد يمك فلاقيت أحد، فشو ترفع صوتك على طول، شو تقول؟ لبيك اللهم لبيك، عرف شو؟ ويقظة ونوم، ما في ونوم، ويقظة إنزين، وخصوصا بالأسحار وأدبار الصلوات إنزين. هذا ليش كله؟ لأن كانوا قبل من يحرم لين يوصل إلى المدينة أقل واحد، أقل واحد كان 3 أيام يبي له، يعني هذا أبو مرحلتين، أما أبو 10 مراحل كان يأخذ أسبوع في الطريق حتى يصل إلى المدينة، عفوا حتى يصل إلى مكة. ويضاف إليها، يعني يضيف إلى التلبية التي ذكرناها أولا، شنو كانت؟ لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. أنتوا بعد تقولون أنا قاعد أقول تلبية غير اللي نقولها الحين، هذه التلبية الموجودة في اللمعة، بعد أنتوا كيفكم زين. فبالتالي يضيف إلى هذه تلبيات، وهذه التلبيات مذكورة في المستدرك، وينقل هناك أن الإمام عليه السلام الإمام الصادق والإمام الكاظم قد لبيا بهذه التلبيات التي هي مستحبة، وهي لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك تبدئ والبعاد إليك لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك. هذه منقولة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يذكرونها في التلبية. يقول وهي لبيك ذا المعارج إلى آخره، والمعارج هي مثل المصاعد والسلالم التي تعرج بها الملائكة من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء. طبعا احنا في عندنا شروح على هذه التلبيات، من أحب أن يراجع فليراجع مرآة العقول زين، ومن الكتب الذي تعرض لها أيضا زين في شرح التهذيب زين، هناك تعرف معنى زين أنه لبيك داعيا إلى دار السلام شنو معناها، لبيك ذا المعارج شنو معناها، هناك معاني طويلة عريضة أنا اليوم كنت أشوفها كان بودي أجيبها، بس نخرج عن الدرس راح ندخل في درس آخر، فبالتالي قلت إن شاء الله أنتوا تشوفونه. ثم يتعرض المصنف لقطع التلبية، يقول المحرم لعمرة التمتع يلبي حتى يشاهد بيوت مكة، فإذا وقع نظره على بيوت مكة قطع التلبية. إنزين، الذي يأتي عن طريق المدينة إذا وصل إلى عقبة المدنيين يجب عليه أن يقطع التلبية. الحين تقول لي وين عقبة المدنيين؟ سأله الإمام الصادق عليه السلام، قالوا لي يا ابن رسول الله أين عقبة المدنيين بزمانه؟ قال قبال القصاري. قال وين القصاري؟ هذه تبين مواضع كلها حتى في زمان الإمام الصادق الناس كانوا يجهلونها. الآن لو تسأل أي واحد وين عقبة ذي طوى أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، البعض على بالهم ذي طوى بفلسطين، ذي طوى حدود مكة القديمة، ما ندري احنا، بس نروح إلى محبس الجن نقول هذا مسجد الجن، هذا محبس الجن، قبل محبس الجن هناك عقبة تسمى بعقبة ذي طوى، وينها ما ندري وينها. حين البعض يقول هاي البيوت اللي صعدة فوق الجبل، البعض يقول، بس ايه هي على العموم كانت أمور معروفة وتحد بها مكة. خلاصة المطلب، الذي يأتي من طريق المدينة راح يدخل إلى مكة من وين؟ من عقبة المدنيين، هناك يقطع التلبية. والذي يأتي من غير طريق المدينة المنورة يقطع التلبية إذا وصل إلى عقبة ذي طوى. والمحرم لحج التمتع، هذا خد داخل مكة، إنزين، هذا أحرم لحج التمتع، متى يقطع التلبية؟ عند زوال يوم عرفة. فإذا زالت الشمس بمجرد أن يحدث الزوال، الله أكبر، بعد ما في تلبية يوم التاسع، واضح؟ والمحرم للعمرة المفردة من أحد المواقيت. الحين أنت بتروح عمرة مفردة، تروح إلى الطائف قرن المنازل، يو إلى الجحفة، يو إلى يلملم، يو إلى مثلا مسجد الشجرة، صح ولا لا؟ وهناك تعقد الإحرام للعمرة المفردة، أين تقطع التلبية؟ يقول إذا أحرم للعمرة المفردة من أحد المواقيت يقطع التلبية عند دخول الحرم. أقول الحرم شلون نعرف دخلنا ولا لا؟ شلون نعرف إن إحنا دخلنا الحرم يو لا؟ إحنا عندنا لا، إحنا عندنا مواقيت داخلية، تنعيم، حديبية، جعرانة، إضاءة لبن، بس توصل لها، بس تتعداها أنت دخلت حرم، واضح؟ سيد ياسين معاي ولا مو منعس يعني؟ إن شاء الله. فبالتالي المعتمر بالعمرة المفردة يلبي إلى ما شاء الله، إلى أن يصل، خلنا نفرض من جهة التنعيم، أول ما يوصل التنعيم يقطع التلبية. لذلك إحنا نقطع التلبية قبل التنعيم بشوية، نقول يا جماعة ترى هذا مسجد التنعيم، مرات احنا نقول على باله احنا مرشد سياحي، لا، حكم شرعي هذا، انا مو مرشد سياحي حتى اقول لك هاي التلة شنو اسمها، يو هاي القاع شنو اسمها، يو هذا المسجد منو بنا، لا، من اقول هذا مسجد التنعيم يعني خلوا بالكم انتوا قطعوا التلبية، حطوا بالكم. فبالتالي هذا انزين، هذا الذي احرم من احد المواقيت. زين، ما عندنا احنا عمره مفرده يجيبونها من ادنى الحل، وايد احنا جايبين، احنا داخل مكه خلصنا اعمالنا، يا جماعه الحمد لله خلصنا الاعمال، خل نطلع الى التنعيم، شويه ورا التنعيم اكو علامات مكتوب عليها ادنى الحل، شويه نوخر عنها نعقد احرامنا، يعني من ادنى الحل نعقد احرامنا ونرد ندخل بالعمره المفرده. هذا شنو تبي تقول له؟ هذا بتقول له أنت الذي لم تحرم من أحد المواقيت وإنما أحرمت من التنعيم أو من الجعرانة أو من الحديبية أو من إضاءة لبن أو من أدنى الحيل، اقطع التلبية عند دخول الحرم. هو يقول أنا وين أكو مسافة؟ أنا واقف على حد الحرم، صح ولا لا؟ فإذا ما يصلح أن نقول له معتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل الحرم مطلقا، لا، الذي يأتي من المواقيت البعيدة يعني من مسجد الشجرة جاي بالعمرة المفردة، هذا نقول لبي عنده مسافة، لبي إلى أن تصل إلى الحرم. أما اللي واقف على حدود الحرام نقول له أنت إذا عقدت الإحرام تقطع التلبية عند دخول الحرم، يقول أنا واقف على الخط، شوية خطوتين لقدام راح أدخل الحرم. ما عندي مسافة ألبي، صحيح؟ فلا بد هذا أن نقول له أنت تقطع التلبية متى؟ عند مشاهدة بيوت مكة. ولهذا السيد الخوي كان يقول مكة القديمة، يعني أنت لبي، مو تقولي العزيزية وهالبناطق الجديدة ما شنو نسيم وما أدري شنو، هذا كله لما تشوف بيوت مكة القديمة. شلون تشوف بيوت مكة القديمة؟ يعني إذا أنت جاي من طرف المعلى تقطع عند المعلى، إذا جاي من صوب محبس الجن، صحيح، تقطع، إذا من الجهة الثانية جاي أكو منطقة اسمها كدي، صح، تعرفونها، بس توصل لها تقطع التلبية هناك. فبالتالي هذا حتى يصير أكو مسافة يلبي، نقول لا أنت اللي حرمت من أدنى الحل، كل واحد لبي إلى أن تصل إلى أن تشاهد بيوت مكة. سيد الخوي حملها على مكة القديمة كما يحملها الشهيد الأول والشهيد الثاني. يقول ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة وحدها. أقول وحدها شنو يعني؟ يعني مكة، بيوت مكة، عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها. أقول أعلى مكة وين يصير؟ بجهة المدينة، وأسفل مكة بالجهة الثانية شمالها. وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها. إنزين، والحاج متى يقطع التلبية؟ الحاج، أقول من هذا الحاج؟ الذي أحرم لحج التمتع أو لحج الإفراد أو لحج القران، هذا متى يقطع التلبية؟ يقول إلى زوال عرفة. والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم بها، يعني بالعمرة، من أحد المواقيت، اكتب يمها البعيدة، زين، وإن كان قد خرج لها من مكة، مثل ما احنا نسوي الجماعة هم رايحين عمرة رجبية بآخر رجب وهم داخل مكة، دخل شهر شعبان قالوا يلا يا جماعة خل نروح نسوي عمرة مفردة شعبانية، هذا شنو نقول له؟ هذا أخو مو جاي من أحد المواقيت، هذا أحرم للعمرة وقد خرج للعمرة من مكة، وقد خرج لها يعني للعمرة من مكة إلى خارج الحرم. هذا شنو نقول له؟ نقول له هكذا، نقول له فإذا شاهد بيوت مكة إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام. أقول موضع الإحرام وين صاير؟ أدنى الحل، واقف على حد الحرم، وين العلامة اللي صوب التنعيم ورا شيخنا؟ شو شايفينها؟ علامات كذي ورا مسجد التنعيم، مكتوب حدود الحرم، هو شوية هناك واقف يدخن جقارة همينة، واقف هناك عند هذا بفاصل 10 سنتيمترات، يقول هاي أدنى الحل. نقول له زين، متى تقطع التلبية؟ إذا أخطيت لك خطوة، متى راح يلبي هذا؟ فبالتالي لابد أن نغير شوية، نعطيه مجال حتى يلبي، حتى نقول اقطع التلبية، فنقول له أنت لست كالذي أحرم من المواقيت البعيدة، وإنما أنت تقطع التلبية إذا شاهدت بيوت مكة القديمة.
نعم. كذلك بالنسبة للمتمتع حتى وإن كان من المواقيت البعيدة حينما ينظر إلى بيوت مكة يقطع، كذلك هذا الذي من أدنى الحل حينما يشاهد بيوت مكة يقطع. والظاهر أن يعني حسب اللي معرفة أن أدنى الحل بعيد عن الحرم بعد، مو قريب يعني كلش قريب.
لا، هو شنو معناته أدنى الحل؟
هذا أدنى التنعيم،
إيه مسجد التنعيم
بعيد عن بيوت مكة يعني
في السابق، إيه
حتى
الآن لا، الآن لازقة بالبيوت،
البيوت الموجودة الآن لا، بس هذا
اللي بيوت كدي مكة. لا لا، كدي منطقة قديمة، بس الحين النسيم مو بيوت مكة، لذلك مكة الجديدة ومكة القديمة. ولا النسيم شنو تسميها؟ بيوت شنو؟ بيوت المدينة؟ لا، ما في أدنى الحل معناته النقطة
التي هي آخر نقطة إن تجاوزتها دخلت الحرم. وإن شاء الله تروحون للعمرة، روحوا وراء التنعيم، وراء راح تشوفون أكو علامات موجودة مكتوب نهاية الحرم، من هناك الإخوان يحرمون، يعقد إحرامه ويدخل، بمجرد أن يدخل هو دخل الحرم. طيب إنزين، من الأمور المستحبة أيضا إنزين أنه أن يشترط الرجل قبل أن يشرع بنية الإحرام، قبل لا يقول أحرموا لحج التمتع أو لأي شيء، أن يشترط على طول، يشترط على الله سبحانه وتعالى أن يحله، أن يحله حيث حبسه. هذا راح يأتي في باب الصد وفي باب الإحصار والمصدود. إذا قال هذه النية فحينئذ أكو أحكام معينة تترتب عليه. فقبل أن يقول المكلف أحرم للحج، أول شيء يقول هذا الأمر اللي راح نقرأه في التطبيق، يقول والاشتراط، هذا عطف على قوله رفع الصوت، هذا مستحب، والاشتراط قبل نية الإحرام متصلا، يعني لابد أن يوصل يعني هذا الكلام الذي سيقوله بنية الإحرام متصلا بها. يشترط ماذا؟ بأن يحله حيث حبسه، ولفظه المروي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم أو أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. ثم يقول أحرم لحج التمتع، لحجة الإسلام الواجبة قربة إلى الله تعالى، مستحب للإنسان، كل إنسان مستحب له، لأنه احتمال أن يكون هناك صد. كثير من الإخوان أنا أعرفهم أحرمه من مسجد الشجرة، لما وصل إلى التنعيم صدوه وما خلوه يدخل، وما قدر يدخل إلى الحج في قبل 6 سنوات، بحيث كان طوق أمني شديد فما قدر يدخل. فبالتالي حتى ذول اللي كانوا يتحايلون بلبس المخيط أو يتحايل بطريقة أو بأخرى، هذيك السنة ما تمكنوا، فبالتالي بعثوا بالهدي وذبحوا لهم الهدي وظلوا في مكانهم محرمين إلى أن ذبحوا. سيأتي في الكلام عن ذلك في أحكام الصيد. ثم يتحدث عن مكروهات الإحرام، ما فيها شيء نقراها، يقول ويكره الإحرام في الثياب السود، هذا أول مكروه، بل مطلق الملون بغير البياض كالحمراء والمعصفرة. زين، قبل كان الملابس تصبغ، والعصفر هو نبات صاير مثل أنه السعدوني مثل الكركم، لا مثل الزعفران، نبات مثل الزعفران، هذا يكون لونه أصفر، فبالتالي إذا صبغه أكثر من مرة فيه ينقلب لونه من الصفار إلى مقارب للحمرة، فتصير الثياب معلمة وملونة بهذه المادة، فبالتالي مكروه أنه بلي الثياب السوداء والملونة باللون الأصفر. وأنا قلت العصفر الآن يطلق على صبغ، وهذا الصبغ أصفر اللون، والمعصفرة وشبه المعصفرة يعني من الألوان القريبة. وقيدها في الدروس بالمشبعة، المصنف في الدروس لما إجى قال لا، ملابس معصفرة لونها أصفر عادي لا، لابد أن تكون مشبعة بالعصفر. ليش؟ يقول حتى يميل لونها من الصفار العادي إلى الحمرة، هذا معنى أنه تتمايل إلى اللون الأحمر، هذا في الدروس. فلا يكره بغيره، يعني إذا لم تكن الثياب مشبعة، ثوبي الإحرام مشبعا بالعصفر متمايلا إلى الحمرة فما يكره، لأن أصلا الخيوط، بعض الخيوط هي صفراء اللون. والفضل في البيض من القطن، يعني أفضل شيء أن الإنسان يتخذ ثوبي الإحرام من القطن الأبيض، هذا هو الفضل. من المكروهات أن ينام على الفرش، يقول والنوم عليها، على شنو؟ على الفرش السوداء أو الفرش المعصفرة والملونة بألوان تميل إلى الحمرة. يقول أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهها من الألوان، يعني أنت محرم فراشك خليه أبيض، لا تيجي أنه يضحك الشيخ، لأن الشيخ يخلي شرشف أحمر مثلا ما يصير، أو أزرق، هذه الملونة أنه كراه، يكره له ذلك. ما حد يحط أبيض، هاي المشكلة. والوسخة، يعني صفة لي أنه الثوب، أنه مثلا يحرم بثوبين بعد وسخين متسخين، إذا كان الوسخ ابتداء، قاعد يقيد راح يتوسخ، بس ابتداء أنت بتحرم خل ملابسك نظيفة بيضاء. أما لو عرض في أثناء الإحرام الوسخ، لو عرض في أثناء الإحرام أكو مكروه آخر، مكروه أنك تغسل ثوبي الإحرام، كره غسلها، يعني أنت خلي بالك. شنو صار؟ صار الملابس، أنا كل أقول الملابس، ثوبي الإحرام الوسخين ابتداء يكره الإحرام بهما، لكن بعد ذلك إذا اتسخا يكره غسلهما الثوبين، إلا هذا استثناء، لأن أنت تغسله على أساس من الوساخة، لكن إذا كان من النجاسة يجب أن تغسل الثوب إلا لنجاسة. المكروه بلي الخامس مدي الرابع، والمعلمة. إنزين، المعلمة يعني شنو؟ يعني أثواب معلمة، المعلم الذي فيه خطوط، الخطوط حطوا بالكم، الخطوط تارة تكون بعد النسج، يعني أنا الثوب نسجه أبيض بس أنا قلت خططوه بألوان بني، ومرة لا، معلمة في حال الحياكة والنسج، يعني أكو خيط أبيض وأكو خيط بني، فأيهما المقصود من المعلمة؟ هل المعلمة يعني التي هي الخطوط فيها، الخطوط الملونة فيها محاكة، أم لا؟ المعلمة المقصود أن الثوب لم يكن معلما وإنما صبغ بهذا اللون، حطوا بالكم على العبارة. والمعلمة بالبناء للمجهول، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها، انزين، كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ. مرة أنا الثوب يجيبونه ثوب أبيض بس يطرزونه بخيوط، زين هذا المقصود من المعلمة؟ أو لا، الثوب أبيض حايكينه كله أبيض بس بعدين يصبغونه بصبغ بخطوط، أم لا المقصود هو أن يكون هناك خيط أبيض وخيط بني، عرفت شنو؟ فأثناء العمل والحياكة محوك، يعني اللون محوك. ما المقصود من المعلمة؟ يقول كلا القسمين مكروه في ثوب الأحرام، تقول لي محوكة ملونة مدي مطرزة، أنت بعد لا تقعد تقسمها التقسيمات. قالوا معلمة، هذه يصدق عليها معلمة، وتلك يصدق عليها معلمة، والمطرزة يصدق عليها معلمة، فهي مكروهة. المكروه السادس دخول الحمام حالة الإحرام، هذا واضح. المكروه السابع تلبية المنادي، المنادي ينادي يا زيد، يقول له لبيك، أنت في حال الإحرام تلبية لبيك مختصة لله سبحانه وتعالى، فيكره إجابة المنادي بقول لبيك، لأن المكلف في مقام التلبية لله سبحانه وتعالى، فلا يشرك غيره فيها، يعني لا يشرك غير الله سبحانه وتعالى في قول لبيك. أنت شو تقول؟ لبيك اللهم لبيك. إذا واحد يناديك أشر له بإيدك، قل له أصبر شوي، زين لبيك ما أكو الآن، لبيك لله فقط، وألفاظ مشابهة للبيك مثل سعديك، مثلا يا سعد، يا سعد وسعديك شنو هاي معناها في اللغة العربية؟ تذكرون يعني أنا في خدمتك متى ما أمرت، وأنا في رهن إشارتك متى ما أشرت، هذا معنى سعديك، يعني أجيبك، وأنا في طاعتك ورهن إشارتك، هذا موجود قبل كان يقولونها، يقولون لسعديك، لما يقول له مثلا الأمير يقول لزيد يا زيد، يقول له سعديك أو يا سعديك، أقول يا ترى مو حرف نداء، بقوة نعم، يعني نعم سعديك، يعني نعم أطيعك وفي طاعتك، إجابة بعد إجابة وسعدا بعد سعد. تدرون شنو سعد يعني؟ خدمة بعد خدمة. بأن يقول له لبيك، لأنه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غير الله فيها، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ. أقول غيرها من الألفاظ شلون يعني؟ لا 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 لا، مو كقوله يعني يجيبها يا سعد سعديك، يا سعد سعديك، هذا مو مثال يجيبه، لا
نعم،
يقول له حاضر أو نعم أو إن شاء الله كقوله، هذه شنو؟ تشبيه للبيك، يعني أن لا يقول سعديك ولا يقول يا سعد. حطوا بالكم إذا في الحواشي قالين غير هذا، هذا خطأ. فلبيك تلبية المنادي بقول لبيك لا تجوز، وسعديك لا يجوز، ويا سعد في قوة لما تقول يا سعد، زين، بلي يا سعد يعني أطيعك أو في طاعتك. بعض الحواشي يقول لا، يعني بدل أن يقول لبيك يقول له يا سعد، بدل أن يقول لبيك يقول له يا سعديك، يعني نعم أنا في خدمتك، هذا هم موجود. بس أنا نظري القاصر أنه لا يقول، لأن في بعض الروايات تقول لبيك وسعديك لله سبحانه وتعالى وهو في حال الإحرام. وأما التروك المحرمة، بعد أن انتهينا من واجبات الإحرام ومستحبات الإحرام ومكروهات الإحرام، سنشرع إن شاء الله تعالى في الغد بمحرمات الإحرام، وبهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.